الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: إذا مس الشخص نجاسة بيده ونظر في يده فلم يجد فيها لا عين نجاسة ولا لون، هل يحكم بنجاسة اليد؟ إذا مس النجاسة وكانت النجاسة رطبة لابد أن ينال اليد نوع من النجاسة، فيلزمه أن يغسل يده إن وجد الماء، إذ أن جماهير العلماء لا يجوزون غيره في إزالة النجاسة، والصحيح أن النجاسة تزول بغير الماء. كان يكون عنده نوع من العصير أو المشروبات أو يدلكه بالتراب أو نحو ذلك. أما الطهارة لا تكون إلا بالماء، فإن عجز أو عدم فليكن بالتيمم. يقول: نريد منك دعاء الاستفتاح، وهل يجوز الصلاة بدون دعاء الاستفتاح؟ الصلاة صحيحة بدون دعاء الاستفتاح، ولكن دعاء الاستفتاح سنة حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة والفريضة. وهناك عدة أحاديث في دعاء الاستفتاح، لو أراد شخص أن يجمعها في رسالة مستقلة لكان ذاك. وأصحها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما تنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهكذا في الباب حديث ابن عباس: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك حاكمت وبك خاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهكذا في الباب حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. الحديث: لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. وهكذا حديث عائشة في الباب، وإن كان قد أعله بعضهم وهو في صحيح مسلم، لأن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلفها فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا ما جاء عن عمر وغيره الدعاء المشهور: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد جمع ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد جملة من هذه الأدعية، فأيها جاء به الشخص أجزاءه. وفي قيام الليل يأتي به مرة واحدة. يقول: التيمم للجبيرة والجراحات هل يبدأ بالوضوء للأعضاء غير المصابة بالجروح ثم يتيمم للعضو؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، والصحيح أن من كان به جراحة أو كسور أو غير ذلك إن كان يستطيع الوضوء توضأ، وإن كان يعجز عن الوضوء تيمم، وإن كان يستطيع أن يتوضأ لبعضها ويعجز عن بعضها فالله عز وجل يقول: اتقوا الله ما استطعتم، ولا يلزمه التيمم. هذا على القول الصحيح، وبه كان يفتي شيخنا مقبل رحمه الله. يقول: هل الرعد صوت مالك خازن النار؟ لا، من قال هذا؟ لا في حديث صحيح ولا ضعيف، وإنما جاء في حديث يحسن بعض أهل العلم وفي الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا مقبل رحمه الله، وفيه أن الرعد صوت الملك حين يزجر السحاب. يقول: ما حكم إعفاء اللحية؟ إعفاؤها واجب وحلقها معصية كبيرة، يجب عليه أن يتوب منها. يقول: هل الإمام البيهقي من علماء أهل السنة والجماعة؟ الإمام البيهقي إمام في الحديث وفي الفقه، وهو من أكثر من نصر المذهب الشافعي، إلا أنه ملوث عقيدة الأسماء والصفات، فكتابه الأسماء والصفات يعتبر من المراجع المهمة من حيث كثرة الأدلة التي جمعها في الباب. لكن إذا قال قال الخطابي، فعند ذلك تأتي المصيبة والداهية، فيحرف الصفات ويؤولها، لا سيما الصفات الفعلية وبعض الصفات الخبرية، والله المستعان. يقول: نحب أن تذكرنا بقصة سبب تأليف كتاب المعجم فهرس. جمعوه من أجل أن يطعنوا في الإسلام حتى يتيسر للمستشرقين إيراد الشبه على الدين، إذ أنه يأتي إلى الكلمة الغريبة في الحديث ويثبتها في الكتاب ويعزوها إلى مصادرها، سواء كان في الصحيحين أو في غيرها، بل يعزو إلى كل ما تحت يده من الكتب، من الموضوعات ومن كنز العمال ومن غير ذلك من الكتب، فاستفاد منه المسلمون في التخريج. يقول: ما صحة صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح مذكورة في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ولكنها صلاة ضعيفة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق عبد العزيز العدني فيما أذكر. ويذكر أن الشيخ مقبل رحمه الله تراجع عنها في سفرته التي مات فيها، فهي صلاة مخالفة لهيئة الصلوات، زد على ذلك ما فيها من المشغلة، قل 15 تسبيحة ثم 15 تحميدة ثم 15 تكبيرة، فصار الإنسان مشغولا بالعد فيها عن المجيء بهيئتها. فهذا الذي أظهر: لا صلاة التسابيح ولا صلاة الرغائب ولا غير ذلك إلا ما ثبت بالدليل الشرعي. قال: إذا أخرت المرأة الصلاة ولم تصلي أول الوقت ثم جاءها الحيض، فهل عليها قضاء تلك الصلاة؟ لا، ليس عليها شيء، لأنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة، يجوز أن تصلي في أول الوقت ويجوز أن تصلي في آخر الوقت، وجاءها الحيض فتلبست بأمر لا يجوز لها أن تصلي فيه، فليس عليها قضاء. وهكذا لو طهرت قبل المغرب وتمكنت من صلاة العصر لا يلزمها أن تصلي الظهر، وإن طهرت قبل منتصف الليل لا يلزمها تصلي المغرب، فإن صلت لا ينكر عليها. يقول: شخص مرض في رمضان وأفطر وصحته طيبة، لكن لم يصم بحجة الخوف من المرض، يبقى حتى يتعافى تماما ثم بعد ذلك يقضي، دين الله حقا يقضى. فإن تمكن من القضاء ولم يقضي ومات صام عنه أولياؤه. امرأة تشكو من زوجها من أنه لا ينفق عليهم ولا يقوم عليهم، فهل يلزمها طاعته؟ إن كان ناشزا عليها لا يلزمها في هذا الحال الطاعة. وكثير من الأزواج تسلط عليهم الوسواس القهري، فيبقى أحدهم مع زوجته كالوحش الكاسر، ومع غيرها كالأرنب الأليف، والله المستعان. الله عز وجل يقول: فإمساكم معروف أو تصريح بإحسان. قال: أنا شاب من العوام وأحب السنة لها، وأريد المجيء لطلب العلم عندكم، هل هناك مانع؟ ما عندنا مانع أن يأتي أي سلفي لطلب العلم حياه الله على العين والرأس، نسأل الله أن يفتح عليهم بالعلم والعمل. يقول: هل يجوز لبس الجنبية التي فيها ذهب؟ ذهب بعضهم إلى جواز ذلك اعتمادا على حديث لم يثبت من أن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ذهب، والصحيح أن الذهب زينة، فلا يجوز أن الجنبية عندنا في اليمن زينة وليست بسلاح، فعلى القول بأنه يجوز تحلية السلاح بالذهب الجنبية عبارة عن زينة، هذا الأصل لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، فلا يجوز أن يتزين بالذهب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حلال على أمنات أمته حرام على ذكورها. يقول: هل يجوز الصلاة خلف الروافض؟ الصلاة خلف الروافض باطلة، ومن ألجي إلى الصلاة خلفهم كأن يلزمونه أو يخشى على نفسه فتنة فليعد الصلاة إن كانت الجمعة يصلي ظهرا في بيته، كما فعل الإمام أحمد كان يصلي معهم الجمعة ثم إذا عاد صلى ظهرا حين كان يصلي خلف الجهمية، والأثر مذكور في السنة لعبد الله بن أحمد. يقول: هل يجوز إخراج كتاب من المكتبة بحجة تدريسه في مكان آخر؟ كتب المكتبة وقف يجب أن يحافظ عليها، ومن تصرف في كتاب منها بما يؤدي إلى إتلافه أو إلى ضياعه أو إلى أخذه فإنه داخل في قول الله عز وجل في سورة البقرة، من يذكرني يا أخوة؟ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وإذا كان ولا بد أراد أن يقرأ في كتاب فليستأذن من المسؤول على المكتبة ويكتب الكتاب أنه أخرجه، بحيث لا ينسى المسؤول ولا ينساه فيبقى في ذمته، وكل حجيج نفسه، يعني الإنسان قد يستطيع أن يمد يده لأشياء غيره لا سيما إذا لم تكن ثمة رقابة عليه، لكن الله عز وجل رقيب على الجميع.